بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، وهو يستدعي بيان فصول: الأول في العقد، عقد الوكالة، والثاني في ما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه، والثالث في الموكل، والرابع في الوكيل، والخامس فيما به تثبت الوكالة، والسادس في اللواحق، والسابع في التنازع. أما بالنسبة إلى الفصل الأول وهو في العقد، قال: وهو يعني عقد الوكالة، وهو استنابة في التصرف. أنا لما أقول وكلتك في بيع هذا الكتاب، يعني جعلتك نائبا لي في التصرف، أنت نائب عني في أن تتصرف، في أن تبيع هذا الذي هو متاع لي، أو وكلتك في الشراء، أنت نائب عني في هذا النوع من التصرف وهو الشراء، وهكذا. فهو استنابة في التصرف، ولا بد في تحققه من إيجاب. طبعا بما أنه عقد، لا بد في العقد من إيجاب وقبول. الإيجاب يكون من نفس الموكل، وقد يكون من الوكيل كما سيأتي، والقبول طبعا من الوكيل، وقد يكون من الموكل، ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد، يعني يدل على أنك قاصد للوكالة وقاصد لهذه النيابة، كقوله وكلتك في بيع هذا الكتاب، أو استنبتك، يعني أنت نائب لي، أو ما شاكل ذلك. بع هذا الكتاب لي مثلا، اشتر هذا الشيء لي، هذه كلها وكالة. ولو قال وكلتني فقال نعم، هنا وكلتني يعني على نحو الاستفهام التقريري. هذا من الذي يقولها؟ الوكيل. الوكيل يقول للموكل، يقول وكلتني، فذاك يقول نعم. فحصل هنا إيجاب وقبول، غاية الأمر أن الإيجاب من من؟ من نفس الوكيل، والقبول من الموكل. أو يمكن أن يكون لا نفس قوله نعم بمعنى وكلتك، وذاك لما تصرف، لأنه سيأتي أن نفس التصرف ممكن يكون القبول بالتصرف، فلما قال نعم يعني بمعنى وكلتك فهذا إيجاب، فذاك لما تصرف هذا قبول، فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة، يعني أشار برأسه مثلا أنه نعم بمعنى نعم، كفى في الإجاب. لو قال وكلتني فقال نعم، نعم هنا كافية في الإجاب. وأما بالنسبة إلى القبول فيقع باللفظ وقد يكون بالفعل، يعني بالنسبة إلى الإيجاب يكون باللفظ، وأما القبول ممكن يكون باللفظ وممكن يكون بالفعل. باللفظ كقوله قبلت، وكلتك في بيعك، قال قبلت أو رضيت أو ما شابه، وافقت أو غير ذلك. وقد يكون بالفعل، كما إذا قال وكلتك في البيع، وكلتك في بيع هذا الكتاب، أخذه وباعه، نفس هذا التصرف بأخذ الكتاب وببيعه، هذا قبول للوكالة. قال وكلتك في البيع، فلما قال له أخذ المتاع فباعه، هذا البيع يعد قبول ولو تأخر القبول. هنا مسألة، هل يشترط مقارنة القبول للإيجاب؟ يعني يكون بعده مباشرة كما في بعض العقود اللازمة، مثل البيع، مثل مثلا النكاح يقول ليس شرطا أن يكون عقيبه مباشرة، فلا يقدح الفصل الكثير، ولو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة، لم يقدح ذلك، لا يضر بصحة الوكالة، لأن الغائب يوكل، ممكن يوكل والقبول يتأخر. لو أنني وكلت شخص، نعم، مثلا في الزمان القديم قد شخص غائب يوكل شخص هو ليس حاضر في البلد، يرسل واحد إلى البلد ويقول له اذهب إلى فلان وقل له يبيع الحاجة، أنا وكلته في بيع الحاجة الفلانية، حتى ذاك يأتي من السفر إلى فلان ويخبره، هذا مساء يعني مدة طويلة، لأن الغائب يوكل والقبول من الوكيل يتأخر. ومن شرطها أن تقع منجزة، هذه أيضا مسألة أخرى في عقد الوكالة، أن عقد الوكالة لا بد أن يكون منجزا. معنى منجز يعني حال، بمعنى أنني وكلته الآن، وكلته الآن هو وكيلي لا معلق. الآن مثلا لما أقول وكلتك في بيع هذا الكتاب، متى حصلت الوكالة؟ الآن تنجزت الوكالة، يعني حدثت ووقعت. بخلاف لو أقول وكلتك في بيع هذا الكتاب غدا، طبعا وكلتك غدا في بيع هذا الكتاب، يعني أنت تكون من الغد وكيل لي، وكلتك غدا في بيع هذا الكتاب، فهنا إذن ما وقعت الوكالة، عليكم السلام، منجزة الآن ما وقعت، إذن الآن لست بوكيل، فهذا طبعا غير صحيح، لابد أن تقع منجزة. أو أقول وكلتك إن جاء زيد من سفره فأنت وكيلي في بيع الكتاب، إن جاء معلقة بمجيء زيد، نعم، بعد الوفاء، نعم، لا ما يصح، بعد الوفاة ما يصح، لا أنت وصي، وصي مو وكيل، وصينا الوكالة تنقطع بموت الموكل. ومن شرطها أن تقع منجزة غير معلقة، فلو علقت بشرط متوقع، مثل مثلا مجيء زيد من السفر، إن جاء زيد من السفر فأنت وكيلي، ومجيء زيد من السفر متوقع، أو وقت متجدد، علقت بوقت سيتجدد وسيأتي، مثل إيش؟ طلوع الشمس، إن طلعت الشمس فأنت وكيلي، إن جاء شهر رمضان فأنت وكيلي، إن جاء يوم الجمعة فأنت وكيلي، هذا وقت يتجدد وهو حتما سيقع، بما أنها منجزة لم تصح، بما أنها معلقة لم تصح، لابد أن تكون منجزة. نعم، لو نجز الوكال وكالة وشرط تأخير التصرف جاز، كما مثلت بالمثال، لما أقول أنت أو وكلتك غدا في بيع الكتاب، متى الوكالة؟ غد، هذا ما يصح لأنه ليست منجزة. لكن لو قلت وكلتك في بيع الكتاب غدا، وكلتك يعني أنت من الآن وكيلي، لكن متى تتصرف وتبيع؟ غدا، ما يخالف، لأن الوكالة وقعت منجز، الآن أنت وكيل لي، لكن لا تتصرف، تصرف في الغد بالبيع. لذلك يقول نعم لو نجز الوكالة وكلتك الآن وشرط تأخير التصرف في بيع الكتاب غدا جاز، ولو وكله في شراء عبد، لو قال له اشتر لي عبدا، هل هذه الوكالة صحيحة؟ يقول لا، هكذا مطلقة ما يصح، لا تصح، لابد أن يبين ما هو هذا العبد الذي يريد أن يشتريه له، ما هي صفاته. أما يقول اشتر لي عبد، العبيد يتفاوتون في صفاتهم ومميزاتهم. قال افتقر إلى وصفه، افتقر إلى وصف العبد لينتفي الغرر، حتى لا يقول بعد ذلك أنك غررت بي وخدعتني واشتريت لي عبدا مثلا مو جيد، عبد كذا، أنت ما قلت لي أنه عبد يتقن صنعة، ما قلت، فهذا عبد عادي لا يتقن صنعة. ولو وكله مطلقا لم يصح على قول. طبعا هنا ما هو معنى مطلقا؟ تارة يقول اشتر لي عبدا، وهو يريد عبد بمواصفات معينة، فهذا لابد من الوصف لينتفي الغرر. لكن لو وكله مطلقا في شراء عبد، اشتر لي أي عبد، الإطلاق هنا في العبد، عبد مطلقا أي عبد، لأنه ماذا يريد بالعبد؟ يريد أن يعتقه، فأي عبد يكون، ما يريد يستخدمه مثلا يكون عنده صفات معينة. لم يصح على قول لأنه أيضا فيه غرر. قال والوجه الجواز، لأنه يريد منه عبدا مطلقا. بالنسبة إلى الوكالة، هل هي لازمة بما أنها عقد؟ طبعا مر علينا فيما سبق أن العقود تارة تكون لازمة من الطرفين، تارة تكون لازمة من طرف واحد، تارة تكون جائزة. يقول هذا عقد جائز من طرفه، يعني كل من الوكيل والموكل له أن يفسخ الوكالة، فللوكيل أن يعزل نفسه، يقول أنا صحيح كنت وكيل لك، الآن أنا فسخت الوكالة أو عزلت نفسي عن الوكالة، مع حضور الموكل ومع غيبته أيضا، حاضر الموكل أو غائب، على كل حال هي غير لازمة في حقه، وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل. يعني ما دام الموكل ما أخبر الوكيل بأنه معزول، الوكيل تصرفاته لازمة إلى الموكل. طبعا هنا هي عقد جائز إلا في حالة واحدة فقط، وهو إذا كانت المرأة اشترطت في عقد النكاح أن تكون وكيلا عن زوجها في طلاق نفسها. طبعا من الذي يطلق؟ الزوج. لكن المرأة ممكن تقول بشرط، مثلا تقول زوجتك نفسي بالمهر المعلوم بشرط أن أكون وكيلة لك في طلاق نفسي. يعني أي وقت هي تريد أن تتطلق، أن تطلق، هي تطلق نفسها بالوكالة لأنها وكيلة عن زوجها، فإذا وافق ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعزلها، لا تنعزل. نعم، شلون؟ طبعا العصمة بيد الزوج، لكن ممكن هي الآن ما خرجت عن كونها بيد الزوج، ممكن الآن أنا كما أوكل واحد في طلاق مثلا، من ضمن أوكل الزوجة، ممكن. طبعا قد نقول أن هذا ليس في خصوص النكاح، بل كل وكالة وقعت شرطا في عقد لازم، حتى في البيع، بما أنها وقعت شرطا في عقد لازم لا تفسخ لكونها شرطا لا لكونها وكالة، فلا بد أن يعلمه بالعزل. ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل، لو عزله ولم يعلمه ما ينعزل، فتكون تصرفاته كلها محسوب على من؟ على الموكل. وقيل العلم لابد يعلمه، لا الإرادة ما في فائدة، لا العزل حصل عزل لكن ذاك ما علم، لابد يعلمه، لابد يعلمه بالعزل. وقيل هذا القول للشيخ والقاضي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة، إن تعذر إعلامه، إذا كان ما يمكن يعلمه في بلاد بعيدة، فأشهد، جاب اثنين شهود عدول أشهدهم، قال ترى فلان وكيل لي وأنا عزلته عن الوكالة، إن عزل بالعزل والإشهاد، لما عزله وأشهد على ذلك ينعزل، وإن لم يعلمه. قال والأول أظهر لورود النصوص الصحيحة الكثيرة في أنه إذا لم يعلمه لا ينعزل، ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام، يعني متى هو عزل؟ عزله يوم السبت. متى علم بالعزل؟ يوم الجمعة الآتي. فإذا هناك مدة من العزل إلى العلم بالعزل، في هذه الأيام تصرف، باع واشترى، مضى تصرفه على الموكل، يكون تصرفه ماضي على الموكل، بعد ما يقول له خلاص أنت الآن مو وكيلي، ما يجوز لك هذا، ما أجوز التصرفات، لا حق له. فلو وكله في استيفاء القصاص، قال مثلا أنه هذا طبعا قطع يد الموكل، واحد قطعت يده، فوكل شخصا في أن يستوفي القصاص، يقول اذهب إلى القاضي قل له أنا أريد أن تقطع يد هذا الجاني في يوم السبت، ثم عزله في يوم الأحد عن الوكالة، لكن ذاك ما علم فاقتص قبل العلم، اقتص يوم الاثنين لأنه ما علم إلا يوم الجمعة، فاقتص قبل العلم بالعزل، وقع الاقتصاص موقعه، يعني يعد مقتصا. لو كان ما وقع موقعه، لو قلنا لا يقع، إذن بعد إيش يصير الحكم؟ يصير الحكم أن هذا الوكيل الآن قطع يد من؟ الجاني، ولا حق للوكيل لأنه انعزل عن الوكالة، فإذا الجاني يطالبه بإيش؟ بدية اليد، بدية اليد. ونفس الجاني أو المجني عليه الأول يطالب الجاني، إما طبعا يطالب بدية اليد أو هو يقتص من جديد، لأن هو ما تنازل عن القصاص ربما، فإذا كان طبعا قطعت اليد ربما مثلا شيء مثل قطع اليد، بعد ما يمكن القصاص من جديد فتتحول إلى الدية فيأخذ الدية منه. يقول وتبطل الوكالة بالموت، الوكالة تنقطع بموت الموكل، وهذا مما أجمعت عليه الشيعة، بل مما أجمع عليه المسلمون أن الوكالة تنقطع بموت الموكل. فإذا كان واحد وكيل إلى شخص ومات، بعد لا حق له في أن يتصرف، من الذي يتصرف؟ هو الوصي. وبالجنون أيضا، إذا جن طبعا بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما، من الوكيل والموكل، إذا مات الموكل أو مات الوكيل انتهت الوكالة، جن أحدهما انتهت الوكالة، أغمي على أحدهما أيضا تنتهي الوكالة. نعم، لا تبطل، تبطل. فإذا أفاق يجدد الوكالة، لذلك يقولون أنه السيد الحكيم رحمه الله لما مرض وكان في المستشفى فأجريت له عملية بعد أن أفاق، قال كل وكلاء الذين وكلتهم أعدت وكالتهم، لأن انتهت وكالتهم بإغمائه. قال وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل. الآن لو أن الموكل وهو زيد حجر عليه، حجر عليه منع، معنى حجر عليه يعني منع من التصرف في أمواله، فإذا كان هو ممنوع من التصرف فالوكيل من باب أولى ممنوع، لا تصح الوكالة هنا، لأنه الوكيل فرع الأصيل، فإذا الأصيل نفسه لا يتصرف في هذه الأموال فكيف بالوكيل، لأنه الوكالة نيابة، هو بالأصالة لا يمكن أن يتصرف. هذا إيش؟ فيما يمنع الحجر من التصرف فيه. الحجر يمنع من التصرف في إيش؟ في أمواله. فالوكالة تبطل في إيش؟ في هذه الأشياء التي الحجر يمنع من التصرف فيها في الأموال. أما في أشياء ثانية، مثلا لو أنه وكله في طلاق زوجته، وكله في الطلاق، هل الحجر يمنع الإنسان أن يطلق؟ ما يمنع. ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول. قلنا بالإغماء تبطل، لكن بالنوم الطويل لا تبطل، لكن طبعا إذا ما خرج عن حد المتعارف، يعني إذا كان واحد مثلا نام، مثلا ربما ينام الإنسان يوم، حتى ربما ينام يومين، لكن مو لحد أنه ينام أسبوع أو شهر مثلا، هذا خارج عن المتعارف. لذلك بعضهم ينقل عن واحد من البلد كان يشتغل في أرامكو، في يوم الخميس، يوم الأربعاء، لا عفوا، يوم الأربعاء والخميس الظاهر، واحد من الاثنين راح نام. كان الأحسائيين طبعا يجهزون يوم الأربعاء أو الخميس في ذاك الوقت، كان في وقت إجازة يوم بس، كانوا يجهزون في العطلة حتى يروحوا الأحساء، وهو لما شافهم يجهزون راح مثل ما نقول بياخذ الغفوة، حط راسه، بعدين لما صحى طلع برا شافهم نفس الأحسائيين موجودين، فقال لهم ما رحتوا؟ قال وين ما رحنا؟ قال حسى، قال رحنا وجينا. قال يوم ويش؟ قال يوم السبت. فهو نام من يوم الخميس إلى يوم السبت، ما أفاق ليوم السبت، فممكن يتطاول النوم. يقول وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به. لو أنه وكله في شيء فتلف، وكله مثلا في شراء عبد بعينه فمات، أو في بيع عبد بعينه فمات، بعد انتهت الوكالة، كموت العبد الموكل في بيعه، الذي وكل زيد في بيع هذا العبد، وبموت المرأة الموكل بطلاقها. لو قال له اذهب وطلق زوجتي هند، قبل أن يطلقها سمعت بالخبر ماتت، بعد يطلقها انتهت الوكالة. وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به. هو لو قال له طلق، أو مثلا اذهب واشتر العبد الفلاني، ثم نفس الموكل ذهب واشترى نفس العبد، بعد هل الوكالة لها محل؟ أو قال له هذا العبد بع هذا العبد، ثم نفس صاحب العبد راح وباعه، انتهت الوكالة في بيع العبد. لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به مثل بيع العبد. والعبارة عن العزل، إذا أراد أن يعزله عن الوكالة ماذا يقول؟ أن يقول عزلتك، أو هنا كاتب أنزلت نيابتك. الموجود في الجواهر أزلت، ولعله هو الصحيح، أزلت النيابة، أن كنت نائب عني الآن أزلتها، لست بنائب. أو فسخت نيابتك، أو أبطلت، أو نقضت نيابتك، أو ما جرى مجرى ذلك، لست الآن بوكيل لي، وهكذا. وإطلاق الوكالة، الآن لما قال أنت وكيلي في الشراء أو في البيع، ليس معنى أنه وكيل يعني يتصرف كيفما شاء، لا. إذا كان مثلا وكيل له في شراء، قال له مثلا أنت وكيلي في شراء عبد، اذهب واشتري عبد لي، فلا بد أن يشتريه بثمن المثل، يعني لا يصح أن يشتريه بأغلى من المثل. هذا العبد بكم يباع في السوق؟ بألف، يروح يشتري بألف ومئتين، ما يصح. قال وإطلاق الوكالة، قال اشتري لي هذا العبد، أو اشتري لي عبدا، أطلق الوكالة. يقتضي الابتياع يعني الشراء بثمن المثل، لا بأزيد، بنقد البلد. بنقد البلد يعني يشتري بالريال مثلا هنا، لا بالدولار، حالا لا مؤجلا. طبعا هنا حالا يعني في الجهتين، يعني الثمن حال ويسلمه الثمن، لا أنه يكون في الذمة، لأنه لعل الموكل لا يريد أن تشتغل ذمته بشيء. وأن يبتاع الصحيح دون المعيب، يقول له مثلا اذهب واشتري لي تمرا، يروح يجيب لي تمر فاسد، لا، ولو خالف. واشترى بأزيد من ثمن المثل بغير نقد البلد، أو لم يكن حالا أو فاسدا، لم يصح هذا التصرف من الوكيل، ووقف على إجازة المالك. يعني نفس الشراء لا يقع باطلا، وإنما يقع متزلزلا، يكون بيع فضولي أو شراء فضولي، فإذا أجازه الموكل كان بها، ما أجازه بعد يكون العقد باطل. ولو باع الوكيل بثمن، يعني الآن أنا أعطيت شخص وكيل لي عبدا، قلت له بع هذا العبد، فباعه بألف، فلما جاء لي بالثمن قال لي أنا بعت بألف، فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر، قال لي لا، أنا ما قلت لك بيع بألف، كيف تبيع بألف؟ هذا واجد سعر رخيص. كان القول اختلف، ذاك يقول له أنت قلت لي حتى لو بألف، ذاك يقول له أنا ما قلت لك بألف. كان القول قوله مع يمينه، كان القول قول من؟ قول الموكل، لأنه الموكل ينكر الإذن، أنا ما أذنت لك في هالبيع، وذاك يدعي الإذن. فإذا حلف الموكل أنه ما أذن له، ثم تستعاد العين إن كانت باقية. إذا كانت العين موجودة ما تلفت تستعاد، ومثله. أما إذا كانت تالفة، فإن كانت مثلية لها مثل شبيه بها، مثل التمر والحنطة والزبيب والشعير، يمكن تحصيل مثلها، يأتي الوكيل بمثلها، أو قيمتها إن كانت قيمية مثل عبد وتلف مثلا، فهذا قيمي إن كانت تالفة. وقيل هذا القول للشيخ في النهاية، يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد. المراد بالدلال هو الوكيل، المراد بالدلال هو الوكيل. يعني بمعنى آخر الشيخ رحمه الله يقول إن نفس البيع وقع صحيح، بيع العبد بألف صحيح وقع فلا تستعاد العين، لكن الوكيل بما أنه باعه بألف وحلف الموكل أنه ما أذن له في ذلك، يلزم الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك. المالك يحلف على كم؟ يقول لا أنا قلت لك بألفين، فيحلف على أنه قال له بألفين، فالدلال وهو الوكيل يتمم له الألف، الألف من نفس البائع المشتري عفوا، والألف الثانية من الوكيل وهو بعيد، لأنه إذا كان غير مأذون له في مثل هذا التصرف فالتصرف من أساسه، البيع من أساسه باطل. فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن، الوكيل يقول نعم أنت قلت أبيعه بألف، والمشتري قال نعم أنت قلت أيضا بيعه بألف، يعني اتفق على أن الوكيل الموكل أمر الوكيل ببيعه بألف، تصادق على ذلك، ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده، فتلفت السلعة في يد المشتري، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء، يرجع على الوكيل أو يرجع على المشتري بقيمته بقيمة نفس السلعة، السلعة تساوي 2000 يرجع عليه ب2000. هنا الفرق أن هنا الوكيل متواطئ مع المشتري، فلذلك المشتري يكون ضامن، بخلاف الفرض الأول. الفرض الأول ليس هناك تواطؤ، المشتري يقول أنا ما أدري أنا جالي واحد يبيعني هذا العبد بألف، اشتريته بألف، تلف الآن عندي، الآن كم أنا أرجع؟ كم؟ 1000، أنا ما يلزمني أكثر من 1000. لكن إن رجع على المشتري، لو رجع الآن هي تلفت في يد من؟ المشتري، رجع على المشتري ب2000، لا يرجع المشتري على الوكيل، المشتري بعد ما يروح للوكيل يقول تعال أنا أعطيت ألفين فأعطني 2000، لأنه أعطى 1000، يصير 1000 الثاني من عند الوكيل، يقول لا يرجع على الوكيل لتصديقه له في الإذن، لأن نفس المشتري يقول صحيح أنت مأذون تصرفك صحيح. فإذا كان تصرف الوكيل صحيح، كيف يكون المشتري يلزم الوكيل بشيء؟ وإن رجع على الوكيل، رجع المشتري الموكل على الوكيل ب2000، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين. أقل الأمرين كم يدفع يأخذ المشتري، يأخذ الوكيل من المشتري 1000 بس، لأن ذاك طالبه ب2000، وهو متفق معه على أنه إيش، يعني نفس البائع يقوله ب1000، قال لي ب1000، فإذا قال لك ب1000 فكيف الآن تأخذ من المشتري 1000 ثانية وأنت تزعم أنه أنت مأذون لك في بيعه ب1000؟ أو لا، بعض الأحيان بالعكس، بعض الأحيان المشتري بكم اشترى؟ ب2000، فدفع إلى الوكيل 2000، الموكل قال لا أنا ما أذنت لك في بيعه ب2000 بس ب1000، فأخذ رجع على المشتري على الوكيل، فأخذ من الوكيل كم؟ ألف. زين، بقيت ألف ثانية. هذه الألف الثانية يرجعها على من؟ على نفس المشتري. رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين، أقل الأمرين هو ألف، من ثمنه وما اغترمه، الثمن الذي وقع عليه البيع وما اغترمه، يعني وما دفعه إلى الموكل. أيهما أقل يدفع؟ إن كان الموكل قال أن الثمن ألفين، ما يرجع الوكيل على المشتري إلا بألف، وهو الثمن، ثمن ألف. وإن كان لا، الذي اغترمه ألف، دفع المشتري، دفع الوكيل إلى الموكل كم؟ ألف. والثمن كم الذي وقع عليه؟ ألفين. فيرجع الوكيل على المشتري بما اغترمه بالألف فقط، لا بالألفين. وإطلاق الوكالة في البيع، لما أنا الآن أقول لك خذ هذا الشيء وبعه، خذ هذه السلعة وبعها، فأطلقت لك الوكالة، يقتضي تسليم المبيع. معناه أنه إذا بعته سلمه، سلم المبيع إلى المشتري، لأن تسليم المبيع من واجباته، من واجبات المبيع، البيع من الأمور اللازمة في البيع، تسليم المبيع. وكذا إطلاق الوكالة في الشراء، لما أقول لك مثلا اذهب واشتري لي عبدا، فهذا الإطلاق يقتضي الإذن في تسليم الثمن. تشتري لي العبد، يعني تسلم ثمن العبد، هذا معناه، لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن. لما أقول روح وهذا بعه لزيد، معنى بعه لزيد يعني لما يحصل العقد سلم هذا المبيع لزيد، لكن هل تقبض الثمن؟ ما في دلالة، لعله أنا ما أثق فيه أنه يقبض الثمن، لأن قد واحد مثل الآن يخلي مندوب مبيعات يروح يبيع، لكن كله باسم ايش؟ يكتب شيك باسم صاحب المؤسسة، مو باسم مندوب المبيعات، لأنه قد ما يثق فيه. فهني في الواقع مندوب المبيعات ما قبض الثمن، مو صحيح؟ فقط وصل الشيك، لأنه قد لا يؤمن على القبض، قد لا يؤمن على القبض، يعني قد يكون مو أمين مثلا، لا يوثق فيه، وللوكيل أن يرد بالعيب. لو أن الوكيل وجد أن هذا السلعة فيها عيب يردها، لأنه من مصلحة العقد، من مصلحة عقد البيع لموكله أن يرد السلعة المعيبة مع حضور الموكل وغيبته، ما في فارق، بما أنه وكيل له، الوكيل له أن يتصرف في حضور الموكل وفي غيبة الموكل ولو منعه الموكل، يعني هذا فيه عيب، قال أنا سأرده، قال للموكل لا ما يخالف، لا ترده، نحن نقبله بعيبه، لم يكن له مخالفته، لأن هذا حق لمن؟ إرجاع العين المعيبة حق للموكل، لصاحبها، هو تنازل عن حقه، هذا شيء راجع إليه، يجوز له ذلك. الثاني فيما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه النيابة. هل كل شيء يمكن أنه الإنسان يوكل شخص وينوب شخص؟ لا، في أشياء لا يمكن أن ينوب فيها، أما ما لا تدخله النيابة فضابطه، القاعدة الكلية فيه، ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة، قصد الشارع المقدس أنه يريد أن نفس المكلف هو بنفسه يباشره، هذا القصد، لأن في عندنا تارة يريد الله أنه أنت تفعل هذا الفعل، لابد تباشر هذا الفعل، مثل الصلاة يريدك أنت أن تصلي لابد، وتأره شيء يراد إيقاعه في الخارج، مثل دفن الميت، يراد أن هذا الميت يدفن، أما هو لابد أنت بخصوصك تباشر، مو لازم. فالذي لا تدخله النيابة، الذي غرض الشارع أنك تباشره بنفسك، كالطهارة مع القدرة، طهارة عن الوضوء والغسل والتيمم مع القدرة على المباشرة، لا يجوز لك أن تنوب شخص، تقول لواحد جزاك الله خير توضع عني، أنت توضع عني وأنا بصلي، أو اغتسل عني وأنا بصلي، لا. وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، إذا كان إنسان لا يستطيع أن يغسل الأعضاء، ممكن يقول لواحد جزاك الله صب الماء على يدي، هو لا يستطيع المباشرة، يعني غير ممكنة، فممكن ينوب شخص في غسل الأعضاء لا في الطهارة، ولكن النية نفس الشخص هو ينويها، لا الذي يصب الماء. والصلاة الواجبة ما دام حيا، أيضا ما دام الإنسان حي بعد ما يقول له روح فلان صل عني، ما يجوز، لا صلاة واجبة ولا مستحبة. نعم إذا مات ممكن يناب عنه، وكذا الصوم والاعتكاف. والحج الواجب مع القدرة، أيضا إذا كان الإنسان قادر وهو حج واجب لا تصح فيه النيابة. نعم إذا كان حج مستحب ممكن ينوب شخص عنده قدرة مالية، كل سنة ممكن يخلي، إذا كان هو سبق حج، حج مستحب يخلي 5-10 يحج عنه، ما في مانع مع القدرة. أما إذا كان غير قادر، غير قادر يعني إذا كان شخص مثلا نفترض أنه وجب عليه الحج وسوف وأهمل، فتعلق الحج بذمته، لما أراد أن يحج عجز لكبر في السن أو لمرض لا يرجى برؤه، ممكن ينوب مع أنه حي. والأيمان، مو الإيمان، والأيمان، يعني الآن مثلا لما شخص يدعي علي بدعوة وأنا أنكر، فاليمين على من أنكر، أقول فلان احلف عني، ما يصح. والنذور فلان انذر عني كذا، لا. والغصب، الغصب هنا أيضا طبعا فرض النيابة في الغصب، فلان يقول لا أنا ما غصبت، أنا مو أنا الغاصب، فلان هو قال أنا نائب عنه، إذا عندكم شيء روحوا طالبوه، قال لي غصب غصبت، لا هني ما تصح النيابة في الغصب. والقسم بين الزوجات، يعني الآن واحد مثلا عنده عدة زوجات، بدل ما يبات هو مع هذه الزوجة ينوب واحد يبات وياها، ما يصير، لأنه يتضمن استمتاعا، يتضمن استمتاعا، وهذا طبعا لا يجوز للشخص الآخر أن يستمتع بهذه الزوجة لأنه محرم عليه. والظهار، يقول لي واحد يقول لزوجة زيد، يقول أنت عليه كظهر أمه، يقول أنا نائب عنه في الظهار، ما يصح. واللعان أيضا يلاعنها، هذا مر فيما سبق وسيأتي، عفوا سيأتي في الجزء الثالث. وقضاء العدة، قضاء العدة يعني الآن مرأة تطلق، واحدة ثانية تعتد عنه وهي تتزوج، لأن جاءها خطيب بسرعة الزواج، واحدة الثانية ذيك بدالها تعتد. والجناية، الجناية يعني أنه فلان هو القاتل، لكن لا يعني تحمل الجناية، من اللي نقتص منه؟ نقتص من عمر لأنه نائب عنه في القصاص. أو واحد لا جنى، يقول لا أنا مو أنا اللي جنيت، أنا نائب في الجناية على زيد، فلان قال لي جني، لا. والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش، يعني واحد يلتقط، لأن كل من التقط شيئا أو احتطب أخذ حطبا أو احتشاش أخذ حشيش، هذه الأشياء من حازها ملكها، لو أنا حزتها بالنيابة عنك، لا أنا الذي أملكها، لا تصح النيابة في هذه الأشياء. وإقامة الشهادة، أنا ظهرت لي الواقعة، أنا وبك تشهد عني ما يصح إلا على وجه الشهادة، على الشهادة يعني، إلا أنه أنا أشهد عند قاضي أن زيد قتل، رأيته يقتل، أنت كنت حاضر، أنت تروح لقاضي ثاني تقول أنا أشهد أن فلان شهد عند القاضي بأن فلان قتل. أما ما لا تدخله النيابة إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.